رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. وببيت الله قد جد له أيوا إماما. وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي. محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكى أو ذاقتا طعم الرقاد. وسل الأنجم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد. فبكته الإنس والجن معا ووحوش وطيور الجو مع وحش البوادي. وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل في الجو ينادي. هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تشكل حياة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الجزء الأعظم من تاريخ الإسلام في عقوده الأولى، ولذلك فإن التعرض إلى حياة الإمام يعني أننا نتعرف على تاريخ الإسلام بدقائقه وتفاصيله. يضاف إلى ذلك أن التعرف على حياة الإمام عليه السلام يعني التعرف على تجربة إنسانية في أسمى المعاني في التضحية والفداء ونصرة الدين، مما يشكل للإنسان مصدر إلهام لكي يقتدي به في نصر الإيمان وفي الحفاظ على المبادئ. ولذلك سوف نتعرض إلى جانب من هذه الحياة في المرحلة الأولى، أي من ولادة الإمام عليه السلام إلى حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. علي ولد من أبي طالب وفاطمة بنت أسد. أبو طالب كان اسمه عبد مناف أو عمران على الخلاف بين المؤرخين، لكن عرف بكنيته وهي أبو طالب أكثر مما عرف باسمه، فإنه كان له ولد هو الأكبر ويسمى طالبا وعرف به، ذهبت عليه هذه الكنية حتى لم يعرف باسمه إلا نادرا. أبو طالب تحدثنا ذات ليلة عن سيرة حياته وإيمانه وفدائه بشكل تفصيلي ولا مجال لإعادة هذا الحديث، غير أن نشير إلى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله طيلة 45 عاما منذ أن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن توفي أبو طالب. هذه المدة كانت 45 سنة، لو استثنينا منها فترة 7 أو 8 سنوات كان فيها النبي في كفالة جده عبد المطلب، يبقى لدينا حوالي 37 سنة تقريبا أو 38 سنة كان النبي صلى الله عليه وآله في كفالة ورعاية وحماية وتربية أبي طالب عليهما السلام. وهذا كان في وقته صاحب السقاية، وكان شيخ الأبطح، وكان مؤمن قريش، إلى غير ذلك مما لا ينبغي أن يعاد الكلام فيه. أمه هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهي تلتقي مع زوجها أبي طالب في الجد هاشم، فهما أبناء عم، أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وفاطمة بنت أسد ابن هاشم، هما أبناء عم، وهي سادس ستة أو عاشر عشرة على الخلاف بين المؤرخين في إسلامها، هل كانت الرقم السادس في المسلمين أو كانت الرقم العاشر في السابقين إلى الإسلام. ولد أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حادثة لم تعرف لها البشرية مثيلا على الإطلاق إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة فيما يظهر من الروايات، حيث أنه ولد في داخل الكعبة المشرفة. ومن المعلوم أن المرأة النفساء لا ينبغي لها أن تدخل إلى فناء البيت فضلا عن داخل الكعبة، لكن هذه منقبة اختص بها أمير المؤمنين عليه السلام، وبفضل الله تعالى فقد ولدت هذه السيدة المؤمنة الطاهرة وليدها في داخل الكعبة. وذلك أنهم ينقلون أنها كانت تطوف وكانت في أشهرها الأخيرة، فأدركتها آلام المخاض وخشيت أن تضع في المطاف، فدعت ربها قالت: اللهم إني مؤمنة بك وبما جاء به نبيك إبراهيم، فأسألك بحقه وبهذا الجنين الذي في أحشائي إلا سهلت علي ولادتي. فإذا بالجدار المحاذي للركن اليماني ينشق، وكأن قوة ونداء يدفعها إلى أن تدخل إلى داخل الكعبة، فدخلت هناك وانطبق الجدار بعد ذلك ووضعت مولودها في داخل الكعبة. وهذا الأمر لا يختص بنقله شيعة أهل البيت، بل أكثر المسلمين عليه وإليه يشير أحد شعراء أهل السنة وهو عبد الباقي أفندي العمري أنت العلي، في مدح أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. وعندما يأتي أحد علمائهم ومفسريهم وهو السيد محمود الآلوسي يقول: ما أحرى إمام الأئمة أن تضعه أمه في داخل الكعبة. هذا مناسب جدا، وهذه منقبة لم تكن لغير علي ولن تكون لغير علي سلام الله عليه. حتى نقلوا أنه بعدما دخلت جاءوا سدنة الكعبة لكي يفتحوا الباب ويأخذها أبو طالب، فكان الباب لا ينفتح أبدا، وقال لهم أبو طالب: إنه أمر إلهي لا حاجة لإخراجها. وبالفعل وضعت مولودها، ثم بعد ذلك أمكن فتح الباب بعد أيام. سمت هذا المولود باسم أبيها، هي بنت أسد، وسمته حيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد الشجاع. وفيه يقول الشاعر: سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. والدها اسمه أسد، وأرادت أن تسمي ابنها بحيدرة وهو من أسماء الأسد. وإليه يشير قول الإمام: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. أما أبو طالب لما جاء فرأى أن يسميه عليا، وراح عليه هذا الاسم من أشرف الأسماء وأفضل الأسماء، وبقي في تربية هذين الرجلين، هذا الرجل وتلك المرأة الفاضلة، هذين الزوجين الفاضلين، إلى حوالي السنة الرابعة من عمره الشريف. هنا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله كما يشير إلى ذلك التاريخ، يعني من سن 4 سنوات أو قبلها كما يستفاد من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وكما يستفاد من التاريخ فإنه قد أجدبت قريش وأقحطت في تلك السنوات. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن قد بعث بالنبوة بعد، ورسول الله أكبر من علي سنا 30 سنة، لأن رسول الله ولد في عام الفيل وعلي ولد بعد عام الفيل 30 سنة، وكانوا يؤرخون في ذلك الوقت بعام الفيل، فالفرق بينهما 30 سنة. جاء رسول الله وهذا قبل البعثة بحوالي 10 سنوات، لما رأى أن قريشا قد أجذبت وأقحطت جاء إلى إخوة أبي طالب العباس وحمزة، فقال لهما إن أخاكما أبا طالب رجل كثير العيال وقليل المال وقد أجذب الوادي، فهلموا لنعينه ونأخذ بعض أولاده نضمهم إلينا، كل واحد يأخذ واحد من الأولاد فتقل نفقاته بالتالي. وعرض الفكرة على أبي طالب رسول الله، فقال له دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فأخذ العباس طالبا، وأخذ حمزة جعفر، وأخذ رسول الله علي بن أبي طالب عليهما السلام. ولذلك فإن عليا كان من بداية عمره في رعاية رسول الله وتربية رسول الله، وفيه قال النبي أنا أديب الله وعلي أديبي، يعني أنا الذي أدبت عليا، أنا الذي ربيت عليا بيدي. ويشير أمير المؤمنين إلى ذلك بقوله فيما بعد ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة يضمني إلى صدره وأنا ولد، ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. هاي إشارة وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، يعني أن الوقت كان مبكر جدا عندما كان النبي يعتني برسول الله، يعتني بعلي صلوات الله وسلامه عليه. استمر هكذا إلى أن صار عمره 10 سنوات. ذاك الوقت رسول الله بعث نبيا وأعلن دعوته. عندما بعث النبي آمن به علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم يكن قد وجه وجهه قبل ذلك تلقاء أي من الأصنام أو مما كان يعبد الخوف، فآمن برسول الله، وهو أول إنسان آمن بالنبي على الإطلاق رجالا ونساء وعربا وعجما، وهو القائل لم يصلي أحد قبلي إلا رسول الله لذكره الشرف والصلوات. وهو القائل مرارا آمنت قبل أن يؤمن الناس وأسلمت قبل أن يسلم الناس. وهذه التربية التي قام بها رسول الله له والإعداد جعله يعتمد عليه اعتمادا كاملا حتى وهو في ذلك السن المبكر. فلما صارت قضية الإنذار ونزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر عليا أن يصنع الطعام وأن يدعو أعمامه، فلما اجتمعوا قام رسول الله فيهم خطيبا وأخبرهم بأن الله قد بعثه
وقال أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي ووارثي وخليفتي؟ فما قام أحد، قام علي أجلسه، قام أخرى أجلسه، وقام أخيرا فقال أنت أخي ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي. وهذا من النصوص المبكرة جدا التي تثبت الوصاية والخلافة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. وكان في ذلك الوقت في حوالي 11 من العمر. استمر علي مع رسول الله مدافعا ومحاميا، وبالذات في تلك الفترة عندما كان كفار قريش أرادوا إغراء الأطفال برسول الله، ولم يكن مناسبا بطبيعة الحال أن النبي وعمره 40 سنة أو أكثر أن يلحق مثلا طفلا عمره 7 سنوات أو 6 سنوات ممن كان يؤذيه، وهذا كان في إيذاء نفسي وإيذاء بدن. فكان علي عليه السلام إذا رأى أولئك الأطفال الذين يأتون لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله يلقنهم درسا لا يعودون لمثله أبدا من خلال عقوبة بدنية معروفة. فترك هؤلاء إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. كان في هذه الفترة علي سلام الله عليه مع النبي في حله وفي ترحاله في العقبة، في بيعة العقبة الثانية، عندما جاء أهل المدينة الأمطار إلى بيت عبد المطلب لكي يبايعوا رسول الله بالإسلام والإيمان، جعل رسول الله عليا وحمزة على الباب بمثابة الحرس. وعندما علم كفار قريش أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أرادوا أن يهاجموا هذه الدار، دار عبد المطلب، لولا أن وقف في وجههما علي وحمزة بن عبد المطلب وردوهم على أعقابهم إلى أن انتهى مؤتمر البيعة، بيعة العقبة الثانية. فكان في هذه المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن صارت قضية الحصار في الشعب، وكان ذاك الوقت عمر الإمام علي عليه السلام 17 عاما. وتكلمنا ذات ليلة عن موضوع الحصار في شعب أبي طالب اللي استمر 3 سنوات، وكان الغرض منه أن يحمي أبو طالب الرسول صلى الله عليه وآله، فيحتاج إلى منطقة محمية من قبله، إضافة إلى أن قريشا كانت قد تعاقدت على أن لا تبايعهم ولا تشتري منهم ولا تعطيهم ولا تأخذ منهم، فكان هذا الشعب بمثابة المكان الذي يجمعهم. لما خرجوا من الشعب توفي أبو طالب وتوفيت خديجة في نفس السنة، وتم الرسول ذلك العام فيما نقل بعام الحزن، وجاءه النداء من الله أن يا رسول الله اخرج من مكة فلم يعد لك بها ناصر بعد أبي طالب. مكة الآن غير آمنة مع وجود هؤلاء المسلمين، بس يحتاج النبي إلى مظلة اجتماعية ذات منزلة وشخصية حتى عند القرشيين، وكان أبو طالب حينما كان موجودا يمثل هذه المظلة. فماذا يصنع النبي؟ بدأ ينفتح على بقية القبائل، ذهب إلى بني شيبان، ذهب إلى ربيعة، وذهب إلى غيرهم، وكان معه علي بن أبي طالب وأحيانا زيد بن حارثة لكي يدعو هذه القبائل إلى نصرته، فلم تستجب لرسول الله. رجع النبي، رحلة أخيرة كانت إلى الطائف مع علي ومع زيد بن حارثة. ثقيف الطائفية كانت قد واجهت النبي مواجهة سيئة ورمتهم بالأحجار واستهزأت بهم، ولولا أن دفع الله عن رسول الله شرهم وأذاهم ولولا مساعدة علي وزيد لكانت الأمور لا تحمد. فرجع النبي إلى مكة، المحيط الذي كان حول مكة لم يستقبل الرسالة، مكة لم تعد آمنة في هذه الحالة، فأوحي إليه أن يهاجر إلى يثرب، إلى المدينة المنورة. فعزم على أن يهاجر في نفس الليلة التي كانت قريش استفادت من فرصة غياب أبي طالب لكي تنفذ مخطط اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وآله في بيته، وجمعت 30 من فتاكهم وأعطتهم الأسلحة من مختلف القبائل لكي يقتلوا النبي فيضيع دمه هدرا بين القبائل. بنو هاشم لن تستطيع أن تواجه كل العرب، تقبل الدية وينتهي الموضوع. النبي عزم على الهجرة وأمر عليا أن يبيت في فراشه، وكان أول عمل تضحوي بهذا المستوى من قبل علي بن أبي طالب، حيث قال لرسول الله: وتسلم بذاك يا رسول الله؟ قال: بلى إن شاء الله. فقال: إذن لا بأس. وخرج رسول الله ليلا وبات علي في فراشه، وعند منتصف الليل جاء هؤلاء 30 الفتاك لكي يهجموا على رسول الله ويقطعوه بأسيافهم، فرموه بالحجارة حتى يقوم ويقتلونه وهو واعٍ. فتضور علي، يعني تحرك وهو متدثر بالرداء يمينا وشمالا، فهجموا في هذه الحالة، وإذا بهم يجدون علي بن أبي طالب، وذاك الوقت لعل عمره حدود 22 سنة، قام في وجههم وصرخ صرخة منكرة في وجوههم، ففروا على أدبارهم منكفئين، وهم المسلحون أصحاب السيوف من صرخة علي بن أبي طالب، فروا يردم بعضهم بعضا ويسقط بعضهم البعض الآخر، وتراجعوا. قالوا: أين محمد؟ قال: لا علم لي به الآن. فتراجعوا ولم يقتلوا علي بن أبي طالب. علي حسب وصية النبي صلى الله عليه وآله كان لابد أن يسلم الودائع لقريش. في اليوم الثاني الصباح ذهب إلى حيث مجتمع القرشيين، خصوصا أنهم سمعوا أن محمدا قد خرج من مكة، فجلسوا يتداولون الأمر، اجتماع طارئ لكبار قريش. جاء علي في هذه الحالة وقال لهم: يا معشر قريش، من كانت له وديعة أو أمانة عند رسول الله، عند رسول الله محمد، فليأتي لي لكي يعطيها إياه، وإني خارج من مكة بعد 3 أيام. هذه الكلمة الأخيرة كانت بمثابة الصفعة على وجوه قريش وكبريائها. ليش؟ لأن المسلمين الأوائل هاجروا خفية وسرا مع جعفر بن أبي طالب، انسلوا هكذا، وما كان هذا تحدي لقريش، ما يحسبون، يقول بعد ما شفناهم نص الليل راحة وما علمنا بهم. النبي صلى الله عليه وآله نجاه الله ليلا بهذه الطريقة، أن يجي شخص ويقول لهم: أنا طالع بعد 3 أيام جهارا نهارا، وأنا مغادر إلى يثرب، إلى المدينة. هذا كان كبيرا على قريش وكان صفعة لكبريائها، فصمموا على أن يمنعوا عليا من الخروج. في اليوم الثالث بعد أن سلم الودائع والأمانات خرج علي معه الفواطم، فاطمة بنت محمد، ولم يكن قد تزوجها بعد، لأن زواجها إياها كان بعد الهجرة والآن قبل الهجرة. وفاطمة بنت أسد أمه، وكانت لا تزال على قيد الحياة بعدما توفي أبو طالب قبل 3 سنوات، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ومعهم أيمن ابن أم أيمن وأبو واقد الليثي. فأخبر بعض المسلمين الضعفاء عليا أن احنا نخرج وياك في حمايتك، احنا ما نقدر نقعد هنا ولا نستطيع أن نخرج لكي لا يردونا. فتواعدوا مع علي عليه السلام في منطقة خارج مكة بمسافة تسمى ضجنان. خرج علي في اليوم الثالث، فكفار قريش حسب الموعد قالوا: لازم نرسل إليه من يرده ويفهم أن قريش ليست تلك التي تهان وتقبل الإهانة، فأرسلوا إليه 7 من أعظم فرسانهم. إجوا إلى حيث خرج علي فأوقفوا مسير الإبل والنياق. لما أوقفوها قال خلي سبيل الإبل، قال لا بد أن ترجع، قال فإن لم أفعل لابد ترجع إلى مكة. علي يقول فإن لم نفعل قال لنرجعن بأكثرك شعرا، يعني نرجع برأسك. قال هلم، فتقدم إليه أعظمهم فتكا ويسمى جناح، وهو مشهور في القتال والحرب، فظل يتبادل ضربات مع علي عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين حسب ما يقول المؤرخون ضربه ضربة في الوسط ووقف هكذا، علي لا يضرب، ذاك أيضا واقف شوية تحرك والجمع يراقب، وإذا بهذا الواحد صار 2 قسم من هالصوب وقسم من ذاك الصوب، يتبين أن أمير المؤمنين ضربه ضربة في الوسط ومشى سيفه بسرعة البرق فيه، بس ظل واقف هكذا. لما تحرك قليلا انقسم قسمين. لما صار هذا الأمر الذين كانوا مع هذا الرجل جناح شافوا قتال بهذا المستوى، قالوا يا علي اكفنا نفسك، خلاص اذهب راشدا حيثما شئت، احنا مو يمك ولا نريد ان نقاتلك ونريد السلامة. ورجعوا ادبارهم يقصون خبر شجاعة علي بن ابي طالب عليه السلام، وساق علي النياق والتحق به بعد ذلك المسلمون، ووصلوا إلى المدينة إلى منطقة قباء، وكان رسول الله قد أقام فيها 14 يوما لم يشأ أن يدخلها إلا بعدما يصل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك نقلوا أن النبي صلى صلاة القصر لأنه لم يقم بعد في المدينة ولا يريد أن يبقى في قباء. فلما وصل علي عليه السلام إلى قباء دخل رسول الله صلى الله عليه وآله معه إلى المدينة، ونزل الرسول في أول الأمر في بيت أبي أيوب الأنصاري، وأمير المؤمنين عليه السلام رتب له بيتا بقي فيه مع أمه فاطمة بنت أسد. بعد ما وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى المدينة بدأ بمعونة رسول الله في بناء هذه الدولة. الآن عمر أمير المؤمنين عليه السلام قريب 25 سنة، وفي هذه الفترة تقدم لكي يتزوج فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في 8 للهجرة. سنة بقي هكذا، في 8 للهجرة تقدم علي لخطبة الزهراء، وكان قد خطبها قبله أكابر الصحابة، وكان رسول الله يردهم ويقول انتظروا فيها أمر الله تعالى. فلما جاء علي بن أبي طالب رحب به وأعطاه ما أراد، وخرج في اليوم الثاني على الناس وقال أيها الناس إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فعقد لهما وتزوج. وبدأ علي عليه السلام يمارس عمله في حماية الدعوة في أول غزواتها بدر، وقد تحدثنا بشكل مفصل عن عمل أمير المؤمنين في غزوة بدر وبطولته وما كان يصنع. انتهت بدر بعدما قتل علي من كفار قريش 24 وقيل 26 بمفرده، واشترك مع الباقي، وجاء الدور إلى أحد، وفي أحد أعطي وسام لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. بعدما تغير ميزان القوة على أثر انحدار الرماة عما أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء خالد بن الوليد يقود جيش المشركين، وهاجموا المسلمين فأثخنوا فيهم، وهجم جيش المشركين في تلك الحالة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وآله، وثبت النبي وثبت علي وثبت أبو دجانة وثبت عدد من أصحابه المخلصين، بينما فر غيرهم إلى المدينة وفر غيرهم إلى أكثر من ذلك. ورسول الله يقول: يا علي رد عني هذه أو تولى هذه، وهو يتولى غيرها، إلى أن جاء الهتاف من السماء: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا بالفخار. فكان نصرا وإن كان في صورة الهزيمة، لكنه هو نصر الفداء ونصر التضحية والعطاء. قبل أن نواصل المسير هنا، على جاري العادة في كل ليلة من ليالي أمير المؤمنين عليه السلام في كل سنة، الإمام بركة في وجوده وبعد مماته، وكم من الأعمال الصالحة سجلت باسمي في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك. كثير من الأعمال صارت باسم أمير المؤمنين عليه السلام، كان كل سنة يصير جمع للتبرعات، الصدقة العامة لإعطاء المساكين والمساجد وغير ذلك والمحتاجين، صدقة عامة في كل سنة كانت تجمع وكانت تصل إلى مواضعها. لا بأس يقوم عدد من الأخوة خلال دقيقة واحدة هنا وفي الخارج وفي قصة. هذا كان في غزوته، وقام علي عليه السلام بما قال، ووصل الأمر بالمسلمين في ذلك الوقت إلى ما وصفه القرآن الكريم، حيث قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. متى هذا صار؟ عندما عبر عمرو بن عبد ود العامري ومعه 10 فرسان من هذا الجانب من الخندق إلى الجانب الآخر. المسلمون كانوا يحسون بشيء من الطمأنينة في السابق، ليش؟ لأن المدينة الجهة الأخرى لها حرات، حرات إلى الآن موجود، يعني حجارة سوداء خشنة يصعب المسير عليها، لا الخيل تقدر تمشي فيها بسلاسة ولا الرجل العادي، فكيف بالجيش؟ فمن ذيك الجهة هم مأمنين، من هالجهة أمنوا أنفسهم بقضية الخندق، فكانوا آمنين في هذه الحالة. متى صار زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر؟ عندما شافوا أن الخندق لم يمنع من عبور الكفار. هذا عمرو بن عبد ود الذي كان يعادل 1000 فارس في الميادين عبر، وتبعه 10 من الفرسان، والآن صاروا في وجه المسلمين والخندق وراهم. خاف المسلمون أولا من هذول اللي اجوا، وثانيا خافوا من أن يأتي بقية الكفار ويعبروا الخندق. هنا صار الأمر حرج جدا، فبدأ النبي يتحدث من يقوم ويبارز عمرا، وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها من لعمر، وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها قائلا إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها، فانثنوا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها. كأنما لا يسمعون كلام النبي، كل واحد غاور بوجهه. وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها، وانتظى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فبراها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. لقاه أمير المؤمنين، قطع رجله في البداية، ثم بعد ذلك أجهز عليه. لما رأى الباقون من الفرسان أن كبيرهم وقائدهم قتل، لاذوا بالفرار. لحقهم علي عليه السلام ووصل إلى شخص أيضا من فرسانهم يقال له نوفل وضربه وقسمه نصفين، فتراكم هؤلاء بعضهم على البعض الآخر يريدون النجاة. اتحول الموقف النفسي هنا بين الكفار والمسلمين، هذول اللي كانوا خايفين المسلمين زايغ أبصارهم، شافوا أن واحد منهم يفعل هذه الأفاعيل، ورأى كفار قريش إذا كان عمرو بن عبد ود وخيرة الفرسان هذول انهزموا هذه الهزيمة النكراء، فما ظنك إذا برز الباقي باقي المسلمين؟ ما ثبتت لهم قائمة، الليل أرخى سدولة، أرسل الله عليهم الريح وما شابه ذلك، وانهزموا هزيمة النكراء. وتحقق ما قاله رسول الله عندما خرج علي عليه السلام إلى عمرو بن عبد ود، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وفعلا انتصر الإيمان في ذلك الحين. وكان ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لأنه لولا ضربته تلك لما كانت عبادة للثقلين، لتوقف الدين وانتهى. جاء بعد ذلك فتح خيبر، وفي فتح خيبر أيضا كان الدور الأكبر لعلي سلام الله عليه، عندما بعث النبي أصحابه واحدا بعد الآخر ولم يكن نصيب المسلمين منهم إلا أن تراجعوا مع ثقافة الهزيمة والجبن، وإذا بالنبي يقول لا أعطين الراية غدا رجلا كرارا غير قرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وخرج علي عليه السلام فركز رايته عند الحصن، راهب من رهبان اليهود في الأعلى سأل قال من أنت وما اسمك؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فصرخ هذا الراهب يا معشر يهود غلبتم وما أنزل على موسى بن عمران، انتهى أمركم ما دام علي بن أبي طالب، فأنزلوا إليه أعظم أبطالهم وهو مرحب الذي كان متدرعا بدرعين، يعني لا يمكن أن يصل إليه السيف، ولو وصل وهتك الدرع الأول الدرع الثاني موجود، وكان على رأسه بيضة منحوتة من الصخر ورأس في داخله، يعني مو شيء حديد وإنما صخرة مجوفة، ووضع رأسه فيها حماية له، لكن علي عليه السلام قد الصخرة ورأسه وألقاه على الأرض، فهربوا وأغلقوا باب الحصن، فجاء يعالجه ويهزه حتى قلعه. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربع حمله على يده ووضعه عند المسلمين من تخلف منهم لكي يعبروا عليه، وتم الهجوم على الحصون وانتهت أسطورة اليهود من المدينة المنورة ونجى الله المسلمين. وهكذا في فتح مكة وحنين تشهد، وهكذا كان له في كل موقف القدح المعلى والدور الأبرز، إلى أن جاء دور دعوة الناس والهداية، فأرسله رسول الله إلى اليمن بعدما أرسل خالد بن الوليد، فمكث 6 أشهر ولم يستجب أهل اليمن للإيمان ولا للإسلام، فأرسل علي عليه السلام ما غدا إلا ليلة وضحاها، وإذا بهؤلاء يأتون الواحد بعد الآخر لكي يؤمنوا بالله تعالى، حتى جاءت أكبر القبائل في اليمن همدان التي قال فيها أمير المؤمنين فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، ودخل هؤلاء في دين الله أفواجا. تأتيه رسالة من رسول الله وهو في اليمن أن هلم إلي إني عازم على الحج ائتنا في مكة، فذهب علي إلى مكة مع رسول الله ليهل بإحرام رسول الله صلى الله عليه وآله ولكي يشهد معه غدير خم، ولكي يفرض النبي ولايته على الناس، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر معه الحق حيثما دار. فنصب عليا إماما ووليا وقائدا ووصيا وخليفة على الأمة، لكي تستكمل المسيرة نجاحها واستمراريتها محمدية في صورة علي عليه السلام. ولكن مع الأسف ما الذي حصل فيما بعد يتحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطويت دونها كشحا وسدلت دونها ثوبا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طحية عمياء، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى فلان بعده، وهكذا تطيرها في حوزة خشناء يخشن مسها ويغلظ كلمها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسفت إذ أسف وطرت إضطار. طيب، وهكذا استمر أمير المؤمنين، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: 40 عاما تصرمت من حياة علي بن أبي طالب، وخسرها المسلمون، خسروا فيه هاديا وراعيا وحاكما ووصيا وإماما، إلى أن وصلت إليه أيضا، ويا ليت أنها قدامت إليه. فلما قمت بالأمر نكثت طائفة أهل الجمل، وقصطت أخرى أهل صفين، ومرق آخرون كأنهم لم يسمعوا بقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، بلى لقد وعوها، سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وزينت بزخرفها لهم. وبالفعل كانت القضية قضية دنيوية في أعداء علي. انظروا إلى هذا المجرم القاتل الذي قتل علي عليه السلام وضربه في صبيحة هذه الليلة، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هل دفعه إلى ذلك الدين؟ كلا، إنما كانت قطام قد دفعته إلى قتل علي عليه السلام، يعني الغريزة الجنسية هي التي دفعت هذا الرجل إلى قتل علي. ومن عجب أن امرأة تتصور نفسها معتكفة في داخل مسجد الكوفة، كانت معتكفة في هذه الأيام في مسجد الكوفة، وفي نفس الوقت تتآمر على إمام المسلمين وأمير المؤمنين. المعتكف ينبغي أن لا يصيب أحدا بأذى، هو معتكف عن الدنيا، هو طائر إلى الآخرة، هو منعزل عما يجري هنا وهناك، وإذا بها تتآمر لقتل إمام المسلمين. لو لم تعترف بأنه أمير المؤمنين، على الأقل هو مسلم، فكيف تتآمر عليه؟ لكن القضية هي ضمن الإطار الدنيوي، وهذا الآثم إنما فعل ذلك رغبة في قطام وطمعا في هذه الغريزة الجنسية الخاطئة التي انتهت به إلى الإقدام على هذه الجريمة الكبرى. هلموا نذهب إلى بيت علي صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة في هذه الليلة، لكي نرى أن عليا عليه السلام يفطر عند ابنته أم كلثوم في هذه الليلة، فتقدم له إناءين، إناء فيه خبز جريش، خبز شعير مجروش، وإناء آخر فيه لبن أي حليب. فيلتفت إليها ويقول لها: بني أتريدين أن يطول وقوف أبيك على الحساب يوم القيامة؟ ما ذاك يا أبتا؟ قالت: لا أزال مؤتسيا بأخي وحبيبي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما طاب طعام أحد ولا شرابه إلا طال وقوفه يوم القيامة. لابد أن يقدم هذا من في الحساب من حله أو من حرامه، أنا لا أريد ذلك، أكتفي بواحد منهما، ارفعي عني أحبهما إلي، ارفعي اللبن. فأفطر علي عليه السلام على خبز جريش مع شيء من الماء والملح. هكذا كان علي عليه السلام يمنع نفسه عن المباح فضلا عن الحرام. فيا شيعة علي اتقوا الحرام، لأن إمامكم كان يتقي حتى المباح لكي يروض نفسه على التقوى ولكي ينتصر عليها ويقودها ولا تقوده. ثم انصرف إلى بعض ورده وصلاته ونوافله، إلى أن قال لابنته: بنية، أنا أدخل إلى داخل الدار وأنام قليلا. تعجبت أم كلثوم: هذا علي بن أبي طالب في هذه الليلة ليس كحالته في سائر الليالي، كان يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. أخذ الإمام سنة من النوم ثم استيقظ فزعا، جاءت إليه ابنته أم كلثوم سألته عن ذلك، فقال لها: رأيت حبيبي رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما ألقى من أمته، فقال: يا علي، إنك صائر إلينا في هذه الليالي. قام علي صلوات الله وسلامه عليه وأسبغ الوضوء وأراد الانطلاق إلى المسجد، فمر على عوز كان للحسن فصحن في وجه الإمام. ترى هذه الطيور أيضا عندها استشعار إلى أن هناك مصيبة سوف تحصل. هذا يقولون العلماء، الطيور عادة إذا هناك حادثة كونية سيئة رح تصير يستشعرون بها، وأي حادثة أسوأ من قتل أمير المؤمنين رح يصرخ جبرائيل: تهدمت والله. هذا العالم رح يتغير، يتفاعل مع أمير المؤمنين في مصيبته. فصاحت العواد في وجه الإمام: يعني لا تطلع يا أمير المؤمنين، خليك جالس في البيت. فقال: صوائح تتبعها نوائح، والمرجع إلى الله. عالج الباب فانحل مئزره، فأخذ يشده وينشد: حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ذهب أمير المؤمنين عليه السلام متجها إلى المسجد، صعد إلى المأذن، وضع إصبعه في أذنه ورفع صوته بالأذان: الله أكبر. يا أهل الكوفة ودعوا صوت علي لن تسمعوه بعد هذا اليوم، لا على المنبر ولا في الصلاة ولا في خطبة ولا في أذان. استيقظوا وتودعوا من صوت أمير المؤمنين. وكان إذا أذن وصل صوته إلى بيوت الكوفة، لما أنهى الأذان انحدر مر على المسلمين وهو يوقظهم، إلى أن وصل إلى اللعين بن ملجم وعظه: لو كان يتعب نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الحكماء، أو على ظهرك فإنها نومة الأنبياء، ولا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا فاطمة. دلف الإمام إلى المحراب ليصلي النافلة، ولم يكن في داخل المسجد أحد للصلاة، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبدأ بالفاتحة. جاء اللعين وقف وراء الإسطوانة، لما هوى الإمام إلى الركوع رفع رأسه وهوى إلى السجدة. ما أن رفع الإمام رأسه من السجدة إلا واللعين يرفع سيفه ويهوي به على رأس إمامنا. أيوة إمام، أيوة سيدا، هو عليا. شق مفرق الإمام نصفين وسالت الدماء على شيبته ولحيه، هوى إلى محرابه والدماء تسيل منه وهو ينادي: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل. هبت ريح واصطفقت أبواب المسجد، يعني الكون كل أيضا كان يشارك في المصيبة. وإذا بجبرائيل بين السماء والأرض مناديا: تهدمت والله، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. ما الذي حدث؟ قتل الإمام المرتضى. أيوا إمام، قتله أشقى الأشقياء، هرع الناس من كل جانب ومكان إلى حيث النداء وإلى محراب المسجد، وإذا بهم يرون إمامهم مكبوبا على وجهه. وهالضربة اللي هدت أركان المسلمين، اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوت هالأعظم يا ابو حسين. بطل ونينك يا الولي قلبي تفتت، بطل ونينا والدمع يعلولو يتحدى، صابغ بدم الراس وينادي يا شبر: هذا الذي مكتوب لي من عالم من عالم التكوين هالضربة نكتبة.
أفي شهر الصيام فجعتمونا؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.